أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا على باب القرض، والقرض اللي لنا هو الدين، والدين واحد الديون، يعني الجمع بتاعه الديون، دانه معنى أقرضه، أقرضه معنى دانه، يبقى هذا مدين ومديون، ودان بمعنى استقرض، فهو دائن أي عليه دين. أنا فاكر قلت الحاجات دي قبل كده، مش عارف ما قلتش خالص، ما قلت لكمش إن دائن بمعنى مدين بمعنى واحد، ما قلتش كده، فاكر الكلام ده قلت في الأصول احتمال. طيب صحيح. نقول إنسان دائن، إنسان مدين، هو المديون هو نفسه الدائن. لكن عرفا طبعا احنا في كلامنا العرفي بنمشي مع العرف، فالعرف الجاري دائم، دائم صاحب الدين، صاحب الدين. لكن لغة الدائن ومدين واحد، المديون يعني، لكن صاحب الدين يعرف أنه صاحب الدين، صاحب المال، رب المال أو رب الدين، لكن العرف على اللي بيذكره. طيب يقول لنا رجل مديون كسر ما عليه من الدين، ومديان، مديان يعني عادته الدين كل شوي يستلف يأخذ بالدين واستقرض. أدان فلان بمعنى باع إلى أجل، أدان يعني جعل هذه السلعة في مال، بس المال يدفع إلى أجل. يقول قال ابن السكيت في مداء في مسنى الليل والنهار، وقال هما العصران، وذكر يعني بينشد فيها هو أمطله العصرين حتى يملني ويرضى بنصف الدين والأنف راغم. وده الشاهد اللي نقصد من الدين، يعني وقت ما الإنسان بيطلب بيستعجل قوي وعايز عايز عايز في عرضك في طورك الحقني، وقت السداد يبقى قابلني ما تشوفني. أهو من زمان أيام الجاهلية، أدي أيام الجاهلية خصال الناس وطبيعة الناس، طبيعة وحشة جدا جدا، طبيعة وحشة جدا. اللي عايز يستلف يبقى عمال يتحايل ويستغلب ويتعامل لغاية ما ياخد ما تشوفوش بقى بعد كده، لما يجي المعاد تطلب منه الحاجة ما يسدش. قد يكون معذورا وقد لا يكون معذور، لكن المعذور بيبقى فيه أدب في أن الإنسان يروح ويعتذر ومعلش أصبر علي لوقت كذا. لكن أدي الجاهلين يقول لك إيه، وأمطله العصرين حتى يملاني، الليل والنهار يعني تعالى بكرة، بكرة عدي علي بكرة ما عايش النهار ده، طب بكرة. العصرين معنى الليل والنهار، كل شيء طب تعالى لي بالليل، طب تعالى لي بالنهار. ويرضى بنصف الدين والأنف راغم، شوفوا القزارة والنتانة، يرضى بنصف الدين يعني ان انا واخد منه ألف وافضل امطل غاية ما هات نصه وخلاص ومش عايز الباقي امطل، يعني اذا كان في الدنيا وما في الاخرة مش هيروح فين، هيروح فين ما ربنا سبحانه تبارك وتعالى. طيب الدين او القرض جاءت فيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الدين، يتعوذ بالله يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل واللبن والبخل وضلع الدين وغلبت ضلع الدين، الدين المضلع المتعب اللي يشق على الانسان، ضلع الدين وغلبت الرجال، هذا الدين. وفي الحديث اللي رواه ابن ماجه وأحمد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث، يعني ما وقعش في ثلاث حاجات، من الكبر والغلول والدين، يعني إنسان لما يموت يكون بريء من هذه الأشياء الثلاثة ومن مستلزمات هذه الأشياء. الكبر، الكبر إيه؟ التعالي على الناس، تعالي وبس، لا ده تعالي ده هيعمل حاجة بهذا التعالي، يبقى هنا كونه متعالي على الناس ومستكبر على الناس هذا يدخل النار والعياذ بالله، ما بالك وكبره هذا يدفعه لعدم قبول الحق، يدفعه لأنه يؤذي الغير، لأنه يتطاول على الغير، لأنه يفتخر على الغير. هنا الكبر، اللي يقع في الكبر يموت وهو على هذه الخصلة دخل النار والعياذ بالله. الغلول، السرقة من الغنيمة، السرقة من الغنيمة، من هذا الغلول، وجعل منها هدايا العمال، هدايا العمال غلول، الرشوة اللي بيأخذها الإنسان. والدين يموت وهو غير مدين. إذا برأ من هؤلاء الثلاثة دخل الجنة. برضو الرجل اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله وهل يكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، بعد ذلك كرر هذا ونزل له جبريل فزود عليها قال: إلا الدين، إلا الدين. يبقى الدين مصيبة على الإنسان. طيب هل الإنسان يعني إذا احتاج ما يستلفش يعني وما هيعمل هيشحت؟ السلف يعني أولى به من أنه يمد إيده الناس يشحت من الناس. يبقى على ذلك المحتاج فقط هو الذي يفعل. أما السلف كنوع من الاستغلال للناس، السلف في الترف أن يستلف عشان يعمل أشياء وترف ما هوش محتاج إليها، لا لا، هذا لا يجوز. تستلف فيما تحتاج إليه، ليس في الترف أنه هناخد فلوس الناس علشان أعمل بها مش عارف عنه الآخر ما أقدرش أسدها وضيحها على الناس. خد لحوائجك الضرورية. يقول لنا في الحديث كثيرة، طبعا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. يقرض مرة بعدين يقرض مرة ثانية كأنه تصدق بها مرة واحدة. وقال لنا: الدين دينا. نقول بنذكرها كلها أحاديث صحيحة عشان بس ما نطولش بالتخريج وكده، كلها صحيحة اللي هنذكرها. الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه عليه الصلاة والسلام، ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. يعني يطمن الناس شوي، يطمن الإنسان المعذور اللي بيحتاج أنه يستلف لحاجته. شوف يقول لك: من مات هو ينوي قضاءه فأنا ولي، يعني لو أنا عايش أنا ولي عليه الصلاة والسلام، فكان يقضي الديون عن اللي ماتوا عليهم الديون. ومن مات وهو لا ينوي، أغلب الناس على ذلك إن يستلف وبعدين إحلى رب لحين ما يصير، لما ربنا يسد هو مش ناوي يسد حاله. اللي ناوي يسد يبقى الدين شغله ليل نهار، الدين يتعبه، الدين يبقى عمال يفكر فيه كتبه وكل شوية يراجع عليا كام سديت كام بقي عليا كام، يعتذر لصاحب الدين: معلش اتأخرت عنك في كذا. يبقى ده إلا على بالي بيشتغل شغل، لا اشتغل شغلتين عشان اسد الدين اللي علي. يبقى هنا همه في هذا الدين هم بالليل وبالنهار. هذا الإنسان إذا مات على ذلك فالله يقضي عنه دينه سبحانه وتبارك، إما يسخر له في الدنيا من يسد الدين، وأنه يعوض صاحب الدين من حسنات يوم القيامة، فضل الله عظيم على عباده. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي عليه دين، كان اشترى شعيرا من يهودي ورهن عنده درع عليه الصلاة والسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرع مرهون، اللي فك هذا الرهن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، دفع ثمن الشعير وأخذ الرهن اللي هو درع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول لنا برضو في الحديث: من أنظر معسرة، أنظر من النظرة، النظرة الانتظار، انتظر على المعسر، فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. يبقى هنا الدين، أنت إنسان أعطيته دينا لك أجر عظيم جدا، إذا أعطيت مرتين يبقى كأنك صدقت بالمال كله. وهنا بيذكر لك شيء أكبر من ذلك كمان: لك بكل يوم مثله صدقة حين تنظر هذا الإنسان وتصبر عليه، يعني كأنك سلفت الإنسان وعرفت مش هيقدر يسدد، كان معاده في آخر الشهر وعرفت نصبر بقى لما يحلها ربي. من ساعة ما أنت نويت هذه النية في الإنظار كل يوم لك أنك تتصدق، مسلفه ألف كأنك كل يوم تتصدق بألف. يبقى عندي ثلاث أحوال، الأحاديث دلت على ثلاث أحوال: حال إنسان أنا سلفته ألف وآخر الشهر تسدهولي وأنا عارف آخر الشهر حيقبض ويسدهولي كأني تصدقت بخمسمائة، سلفته تاني الشهر اللي بعده كأني تصدقت بالألف كلها. الصورة الثانية إنه سلفته وبعدين هو معسر مش هيسد حاجة لسه، طيب هنصبر عليك لما يحلها ربنا. من ساعة ما نويت هذه النية كأني بتصدق بألف كل يوم، بألف كل يوم بقدر الدين كل يوم. إذا جاء معاد الدين وهو لم يعطني شيئا كما توقعت أن يزيد لي الأجر، كل يوم كأني بتصدق بألفين، كل يوم بتصدق بألفين، اللي يستشعر بذلك يفرح بهذا الشيء الأجر من الله. العكس لا، الإنسان المستدين ما يقولش طيب عشان أديك أجر مش حتلك حاجة خليك عشان تاخد الأجر، أنت اللي هتروح في 60 ده، لا مش هو أجره محفوظ، لكن أنت مصيبتك مصيبة أنك للأسف الشديد كسرت هذه الأشياء. وبين الإخوة كثيرة جدا يستلف الفلوس ما ردهاش، يستلف الفلوس يقعد يتحايل بعد كده ما تشوفوش بعدها، يستلف المال وبعدين يسد جزء ونزل لي الباقي أصلا أنا مش عارف إيه أصل كذا، كثير كثير. وأصبح صورة الناس المصلين عند الناس يبتدي يقول لك شوف بيصلوا معاك وبياخد الفلوس وما يردش الفلوس ويعمل كذا. هنا لابد أنك تعرف أن الله سيسألك يوم القيامة، وهذه أمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة أمانة الناس، يأتي يوم القيامة الإنسان اللي ائتمنك إنسان على أمانة أو أعطاك مالا تشيل المال عندك وفرطت في هذه الأمانة وما ردتلوش الدين وضحكت عليه، يوم القيامة كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقال له هات أدي الأمانة، أدي الأمانة، فين الدين اللي خدته من فلان، فين الفلوس اللي هلك فلان، أمنا أدي الأمانة، يقول أين من أين، قال هذه الأمانة، أدي الأمانة. إذا بالنار أمامه ويرى الأمانة في النار خش هاتها والدهاله، يفتكر الحكاية سهلة، خش النار هاتها والدهاله، يدخل النار تقوم الأمانة تنزل 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 لغاية بتنزل في أسفل نار من أعلاها لأسفلها 70 سنة، وصل نسأل الله العفو والعافية. يا ترى هو عاش في الدنيا كم 70 سنة، عاش قد إيه؟ نزل خد الأمانة حطاها على أفاه وطلع بها، طلع في النار، نزل في 70 سنة هيطلع في قد إيه؟ وصل إلى آخرها، تروح الأمانة متزحلقة ونزل في أعر النار، قالوا هكذا يفضل على طول على هذا إلى ما يشاء الله سبحانه من عذاب. من يحب هذا الشيء يا جماعة؟ من يحب هذا الشيء؟ احذروا من الأمانة، احذروا من الخيانة، احذر تقول لناس شغلك مالك وانت بتعرفش تشغل مال وتضيع عليه المال، أمانة يسألك عنها الله عز وجل يوم القيامة. احذر من الطمع، الطمع في أموال الناس، تلاقي الإنسان طماع بطبيعة الإنسان فيه طمع، يلاقي حاجة واحد يجي يضحك عليك ويقول لك شوف السلعة الفلانية بنشتريها بكذا ونبيعها بكذا بنكسب فيها 50% و700% و200%، تقوم تطمع تروح فأنت سلفني مبلغ عشان وحرد لك خلال أسبوع وانت فاكر الأولاني بيقول لك صح، تاخد المال وتحاول تعمل تلاقي ما جابتش حاجة، ضيعت عليه المال وطمعك ضيع وبقت أمانة مسؤول عنها عند الله يوم القيامة. فاحذروا من الأطماع، احذروا من الأطماع. ودايما النصاب ما يضحكش على الطماع، النصاب يلاقي الطماع يقعد يمنيه 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 لغاية ما يأخذ كل اللي معاه يخدعه. فاحذر من أن أنت تكون طماعا تكون نصابا تضحك على الناس بأخذ أموال الناس، مصيبة كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تخيفوا أنفسكم بالدين، لا تخيفوا أنفسكم بالدين. ايه المعنى في ايه؟ يعني ما تخوفش نفسك بدين يعني روح السلف خد براحتك، لا 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 لا، ده انت في امان وفي امن واخر انبساط وانت ما عليكش حاجه. لما بقى عليك بقى دخلت في مرحله الخوف، بقى فلان هيقابلني بكره هقول له ايه، اكذب عليه بايه، اجيب له فلوس منين، بقيت ما تخوف ما تستلفش، كان يقول لك ما تستلفش الا ما تحتاج اليه. اذا هو كان يستدين صلى الله عليه وسلم وياتي له المال فيرد هذا الذي استلفه ويقضي افضل مما اخذ صلوات الله وسلامه عليه، لكن يعلم المسلمين طالما ان انت ما لكش مصدر للدخل ما تخوفش نفسك بالدين انك تستلف حاجه طالما انت مش محتاجها. لا اذا استدنت على قدر الحاجة بتاعتك على قدر حالة العيال وتجتهد في سداد هذه الأشياء. لا تخيفوا أنفسكم بالدين، ويقول للواحد ينادي عليه فين فلان فين فلان، يرد عليه فلان يقول إن أخاك محبوس بدين، فاقض عنه، أخوك محبوس في قبره هيتعذب بهذا الدين ويحبس عن الجنة، اقضي عنه الدين، ارحم ارحم أخاك. هنا هل يجب عليه؟ لا، ما يجبش على الأخ أن يقضي عن أخيه، ما يجبش على تزر وزر وزر أخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيحننه أخوك محبوس بالدين. فلذلك خد بالك إن يوم ما تموت لعل الورثة ما يقضوش عنك دين، وبنشوف بنشوف تلاقي الإنسان ميت وعند القبر يقف الورثة يا جماعة اللي مليم عنده يجيلي أنا هنسد أنا على القبر، الكلام ده بعد يومين ثلاثة يجي له الإنسان أنا ليه عند أبوك كذا، يقول لك ما عرفكش ما شفتكش، طب هات حد يشهد لك، يجيب 100 شاهد و1000 شاهد يقول لك أنا مالي، هو اتحرق بقى هو خلاص ما ليش دعوة بي. لا خلاص راح أبو في 60 داهية وهو ما بيقضيش لا دين ولا غير. كم سمعنا مثل هذا الكثير الكثير نسمعه. لذلك احذر من ذلك، احذر من الدين، العذاب فيه عذاب شديد، والحبس عن الجنة والعذاب بسبب الدين شديد، احذر من الدين. قال لنا في الحديث: أيما رجل تدين دينا وهو مجمع ألا يوفيه إياه لقي الله سارقا. لقي الله، يا ترى كم فيك واحد من السراق؟ كم واحد الإنسان اللي بيستلف وهو على باله إنه مش هدفع حاجة، ما يبقى يقبلني لما نعمل. كثير هذا الشيء، كثير هذه الصور العجيبة، تجد ناس يجي لك ومعاه صك، بص كتب على نفسه شيء مش عايز يدهولي، كتب على نفسه بيضحك عليه، كتب لقي الله سارقة، يعني أتى كبيرة من الكبائر يعذب عليها يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن أحدا أن أحدا عندي ذهب فيأتي علي ثلاثة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده في قضاء إليه. جبل أحد يكون ذهبا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب يعود عنده ثلاثة أيام حتى، ولا يحب ثلاثة، اللي كأنه يقول لنا أن عادة الإنسان لما عنده مال وكنزه جبل المال هيقول لك عايز جبل تاني، عايز جبل. لو أن ابن آدم واديا من ذهب لتمنى له ثانية، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. طيب في الحديث يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله مع الدائن حتى يقضي دنيا، حتى يقضي. إن الله مع الدائن، يبقى حين تستدين استشعر أنك بنية السداد وبالعمل من أجل السداد الله معك، الله معك. يبقى أنت لا أنت ناوي تسد، ولا أنت بتجتهد هذا الشيء، واحد عليه ديون وقاعد في البيت ما بيشتغلش، ده فين نية السداد؟ يقول لك أنا ناوي، والله أنا ناوي، أنا أنت قاعد في البيت وبتعمل شيء، إيه النية اللي عندك؟ لا لا مستني بس تجيلي وظيفة يعني كويسة، لا يا أخو روح اشتغل شيال، اشتغل كذا، كل الوظائف شريفة وكويس، اشتغل وسد من الدين، إن شاء الله تسد كل يوم جنيه ولا 2 جنيه، الاسم إنك بتسد. بعض الناس أحيانا يبقى عليهم ديون بتلتلة، وبعد يقول لك هشتغل ايه، هاخد لي 200-300 جنيه ما هعمل بيهم ايه، ده انا ديوني تعدي 100,000 و200,000. يا اخي اشتغل ان شاء الله ب10 جنيه، اما صاحب الدين هتديله ال10 جنيه هيقوم يعذرك ان انت بديت تسد، اما ان انت قاعد مبلط مستني لما تجيلك الوظيفه ام 100,000 عشان تسد منهم البتاع، مش هتجيلك وهتدخل النار في النهايه والعياذ بالله. يبقى الانسان المؤمن يستشعر الذنب في تضييع اموال الناس، اعمل واجتهد وابذل الجهد، والله وفقت خلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش هيكلفك اللي ما تقدرش عليه، ما تستلفش اللي انت مش محتاج اليه، وبعدين اعمل له قضاء الدين. قال ابن المنذر: اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والاطعمه جائز. القرض، قرض المثليات، قرض المثليات هذا جائز. يبقى هنا هذه الأشياء ما هيش بيوع، لها عقد بمفردها، لأنها لو كانت بيوعا كانت ربا، لكن لا، هذه لها شيء معين سميت بالقرض، القرض. أجمع العلماء على ذلك. يبقى يجوز لنقترض، سلفني 3 أصع من شعير، حربهم لك 3 أصع من شعير بعد أسبوع. لو والله الآن البيع يقول لي لا، مثلا بمثل يدا بيد هؤلاء تبيع، لكن القرض كان على خلاف هذا الأصل لحاجة الناس، عقد إرفاق في رفق بالناس، إني أرفق بالإنسان وهذا له وجه من الحياة يمنعه أن يقول إني شحاتة، لا لا لا، هذا يطلب القرض ويسد على الوقت. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس القرض من المسألة، يعني مش شحاتة، ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يكره، يجوز للإنسان المحتاج أنه يقترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرضه، كان يستقرضه، هذا صحيح المعنى، وهو مستحب للمقرض. إن كان يكره للإنسان أنه يطلب قرضه إلا إذا احتاج، لكنه مستحب للذي يعطي المقرض. لحديث ابن مسعود المرفوعة: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كانت كصدقتها مرة، ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان صدقتها مرة. وذكرنا من شوية رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. يعني في قصة في هذا الحديث برضو كويسة نذكرها، اللي هو اللفظ بتاع ابن ماجه. يعني ابن ماجه يقول عن قيس بن رومي: كان سليمان بن أذنان أو أذنان يقرض علقمة 1000 درهم إلى عطائه. سليمان ابن أذنان هذا رجل من التابعين أو من صغارهم، كان يقرض علقمة النخعي، علقمة فقيه، وكان يقرضه 1000 درهم إلى عطائه. عطائه يعني مجي مرتب بتاعه السنوي، مرتب بتاعه كان هذا يقرضه، محتاج عطاء للقرض الحين العطاء فيقرضه. فلما خرج عطاؤه تقاضاه منه واشتد عليه فقضاه، تقاضاه منه، يعني لما جاء وقت القضاء هات اللي عليك هات اللي عليك هات اللي عليك، طيب خد اللي عليك. يبقى أنا اشتد مش شتمه، لا ده يبطل أجره بهذا، لا اشتد لكنه بقى ملحقه، يعني هات 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 المال، هات الفلوس، أخذها. فكأن علقمة غضبة، يعني بتلحقني بالصورة دي يعني ههرب منك، يعني غضبة كأن، لكن ما صرحش، مش من حقه، لأن الدين وقت الدين خلاص سد الدين اللي عليه. طيب فمكث أشهرا ثم أتاه تاني علقمة، ذهب لهذا صاحب الدين قال أقرضني 1000 درهم إلى عطائي. قال نعم وكرام، حاضر، يعني كرامة وأنا أكرمك طبعا. يا أم عتبة هل أمي تلك الخريطة المختومة التي عندك؟ هات الجراب اللي عندك المختوم. قال له ده جراب مختوم، إيه الحكاية بتاعتها دي؟ جاءت بها فقال أما والله إنها لدراهمك، هي دي اللي انت أنا شايلها لك، شايلها لك، كنت أخذها منك عشان أديها لك تاني، أنا شايلها لك. قال أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحدا. قال فلله أبوك، ما حملك على ما فعلت به؟ ما العمل بتشد علي وتطلبها مني لما أنت واخدها عشان تشيلها لي تديها لي تاني ليه؟ قال ما سمعت منك، أنت السبب، أنت قال ما سمعت مني؟ قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. يعني أنا كنت حريص أن أخذها علشان أدها لك تاني، يبقى أنا تصدقت بها مرة. وهذا جميل جميل، لكن أجمل منه لو صبر عليه، لو صبر عليه كان كل يوم صدقة مرتين. هنا فرق من فقيه وغيره، شيخه فقيه، شيخه فقيه، هو يعني عامل باللي سمع، عامل باللي سمع، فاشتد هات 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 هات، لا والله انت هتصبر عليه، قبلك بكرة قبلك بعده، هي في اليومين دول تصدقت بأدها مرتين وثلاث واربع مرات لو انك صبرت عليه نظر الى حين. ما علينا. قال ولأن فيه تفريدا وقضاء لحاجة المسلم اشبه الصدق. ماشي. يصح بكل عين يصح بيعها، يعني الدين يصح بكل عين يصح بيعها، المعنى ان ما لا صح بيعه، ما ينفعش ان يكون قرضا ودينا. لو ان انسان جاب خمره سلفني برميل خمر وهبقى ارده لك، لا، الفرض عليك انك تسكبه ويحرم عليك انك ترجع هذا الشيء لهذا الانسان، الا خمر الخلال على الخلاف بتاع العلماء اللي فيها. من مكيل وموزون وغيره، لانه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، بكرة بكرة حاجة وبكرة حاجة تانية. يبقى هنا البكر اللي هو الجمل الفتي الرباعي، هذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرة جملا فتي، ده متفق عليه حسب ما هو بيقول، لكن الصحيح إن رواه مسلم فقط، ما هوش في الصحيح. إلا بني آدم، إلا بني آدم، ما ينفعش يقولك سلفني الأمل اللي عندك، سلفني الأمل اللي عندك. يمكن احنا كلمة سلفني عندنا لها معنى تاني بناء عليها، ينفع اللي عندنا احنا على المعنى الدارج بتاعنا ينفع، يعني هات الأمل اللي عندك تشتغل في البيت عندي شوي وهرد حالك تاني، يبقى بطلب كأنها مش إدارة، هبة للمنافع ان انتفع بها انها تعمل. لكن القرض لا، مش معناها هذه الصورة. القرض معناه اني نعطيك الشيء تمليكا لك حالا على أن ترد لي البدل مآلا، يبقى هذا القرض، إني بديك الشيء هذه من ساعة ما أنت صارت بتاعتك أنت، ويثبت لي البدل، البدل يثبت لي حالا وأنت هترده بعد ذلك، يبقى هذا معنى القرض. فلما أقول ملكتك يبقى أنا بقول لك هذه الأمة أقرضني هذه الأمة وبعدين أخذها. أخذت هذه الأمة هل ممكن تردها لي بعينها ولا مش ممكن؟ ممكن ترد بعينها. طيب إذا أخذها إنسان ووطئها وبعدين قال لك خذها الذي بتاعها ينفع هذا في بني آدم؟ لا يصلح فيها. قد يأخذ هذا وديها لإنسان تاني من قرض القرض القرض وهي بتاعة الأولاني. لا لا لك في بني آدم لا يصح هذا الشيء لا يصح قرضه. ليه لا يصح قرضه؟ هذا لم يحدث أبدا لم ينقل أبدا ولا هو من المرافق أن نرتفق بمثل هذا الشيء ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها يبقى زنا علني زنا لا ما يكونش. طيب يبقى هنا القرض ما يصح بيعه إلا في بني آدم. يشترط علم قدره ووصفه يشترط علم قدره ووصفه عشان حرد البدل يبقى لازم أعرف هذا الشيء قد إيه الوصف بتاعه والقدر بتاعه. وكون مقرض يصح تبرعه ومش هروح لعيب صغير أقول له سلفني 1000 جنيه فقل أنت لك فلوس في البنك أبوك سيبها لك لا ما يصلحش لأن هذا لا يصح تبرعه. لو تبرع هذا الصبي الصغير رضينا التبرع بتاعه يبقى هنا الذي يصح تبرعه هبته هو الذي يصح قرضه كسائر عقود المعاملات لأنه عقد على مال فلم يصح إلا من إيه جائز التصرف. الغير جائز التصرف اللي هو المحجور عليه لسفه أو لصغر أو لجنون لسفه أو لصغر أو لجنون أو المحجور عليه لدين مش كده. إذا كان إنسان مفلس وحجر عليه لدين يبقى هنا الأموال الموجودة عنده لا يتصرف فيها. يتم العقد بالقبول القبول يعني بتقول لي سلفني كذا أقول لك مش هسلفك كذا خد أدي 1000 جنيه قبلت وأخذتها يبقى هنا بالقبول في إيجاب من صاحب الدين. الإيجاب وحده لا يكفي لابد من إيه يبقى هنا عقد بالإيجاب والقبول. فلا يملك المقرض استرجاع للزومه من جهته بالقبض ويثبت له البدل حالا. لا يملك المقرض استرجاعه أمولتهاش طيب ويملك ويلزم بالقبض يعني يملك هذا الشيء الذي أخذه يملكه يبقى يتم العقد بالقبول وصار ملكا للذي أخذه لأنه عقد يقف تصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه. المعنى يعني أنا قلت لك سلفني الحاجة دي أنت أخذها فأخذت منك الحاجة حطتها بجيبي خلاص صارت لي أنا. الآن يمكن حد يجي يقول لي هات الدين اللي عليك وخد بدي مش من حقك تقول لك لا ما تدلوش لأن أنت دي خرجت عن ملكك الآن صارت لي وأنا الآن يثبت لك عندي بدلها. يبقى على ذلك إذا أنا أخذت الشيء من حق أن أنا أتصرف فيها حالا ويثبت لك البدل حالا أيضا. كالإتلاف أو لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل يعني عايز يقول أنه يثبت البدل حالا مش مؤجلة يثبت البدل مش هنقول يعني وهذه مسألة مختلف فيها إن البعض يقول لك يثبت الأجل بالتأجيل يعني إيه المعنى أنا ما هقول لك سلف لي 1000 جنيه هدوم لك آخر الشهر ثم تقول لي لا هاتهم حالا أخذهم ما تدينيش الحاجة أصلا ما فيش فايدة من ورائها فيبقى هنا يؤجل بالتأجيل. لكن إذا حدثت الوفاة يقوم هنا خلاص الأجل راح برضو على خلاف هنذكره فيها يبقى يثبت له البدل حالا كالإتلاف. الإتلاف إنه الكوباية دي بتاعتي أنت كسرتها لك حالا يثبت لي بدل وهات لي واحدة مكان هذا الشيء كالإتلاف يعني قياسا عليه أو بكيفه لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل. عايز يقول يعني أصناف ربوية يمنع فيها التفاضل يبقى يمنع فيها الأجل وهذا التكييف فيه نظر هذا التكييف فيه نظر لأن عقد القرض هذا عقد قائم بذاته عقد إرفاق الإنسان رفق به بديله هذا المال ما فيش مانع إن والله قلت لك بعد شهر وبعد أسبوع أنا احتاجت الدين للفلوس محتاج الفلوس وأنت قادر على أن تعطي الآن خلاص ردي لي المال بتاعي اللي لي عندك حتى لو أنا أدلت في البداية لشهر ولكن الآن أنت قادر على السداد وأنا محتاج الآن يبقى أنا أولى بمالي. هنا منع فيه الأجل نقول إذا كان الأجل فيه فائدة للإنسان كإنسان يقبض في آخر الشهر وبيستلف أما يجي له على نص شهر تقول لي هات هجيب لك منين الشيء يبقى يتأجل فيه. أما القياس على الربا لا هذا ليس ربا هذا شيء ثابت بالنص والربا منهي عنه بالنص. قال كالصرف الصرف اللي هو بيع مال بمال، صرف ايه مال، ولو مع تأجيل، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كالصرف وما ولو مع تأجيل. يعني يقول أنا صرفت لك ريالات بدولارات واتفقنا أن نأجل هذا، يقول لك لا هذا شرعا ما يدوس حتى لو اتفقنا، لأنك بتخالف النص الشرعي فيها، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العاري. رجع تاني للتكييف في القرض نفسه، بيقول لك أن الأجل بتاعه يثبت حالا لي البدل، يثبت حالا ليه يثبت حالا ليه البدل، يقول لك لأنه عقد غاية الأجل إنه وعد، إنه وعد بعد شهر عادي، ولكن مش معناه أن فلوسي ضاعت الشهر دي، لا أنا من حق أطالب في أي وقت طالما أنا محتاج وأنت تقدر على السداد فيها. قل لأنه وعد لا يلزم الوفاء به، لكن الأولى الوفاء بالوعود إلا لحاجة، إلا لحاجة، كأني أسلف إنسانا مالا وهذا الإنسان صار غنيا وأنا احتجت لهذا المال الآن ولسه معاد السداد بعد شهرين ثلاثة، يبقى هنا مش هروح أسلف من غير وأنا لي مال عندي، يبقى أولى أطلب مالي من الإنسان الغني ده. قالوا لذلك كان ثبوت البدل حالا، ما يملكش يقول لك نعم لكش عندي حاجة ما يملكش، لكن مع عذره يملك، يقول لك أنه أنت وعدت بالتأجيل فلي عندك الأجل. قال الإمام أحمد: القرض حال، حال يعني يثبت البدل حالا، ويجوز للآخر أنه لو احتاج وتعذر يقول لك هات الفلوس التي لي عندك. قال: وينبغي أن يفي، هذا كلام جميل جدا، فقه رصين جميل، يعني يقول لك حتى لو قلنا أنه الآن أنا سلفتك ألف يثبت لي عندك حالا الألف، يعني لو طلبتها حالا أخذ منك البدل بتاع مالي. يقول: ينبغي أن يفي بوعده، ينبغي، ما قالش يجب، ما قالش يجب، وكلمة ينبغي يعني تأتي أحيانا بمعنى يجب من سياق الكلام تدل، وغالبا تأتي بمعنى أنه يشرع أو يستحب، يستحب ذلك، هذا مصطلح عند الفقهاء يذكره أحيانا، عند الحنابلة كثيرا ما يذكر الإمام أحمد ذلك، أنه هربا من كلمة يجب، هربا من كلمة يجب، فيقول لي هنا ينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال، وكذا كل دين يعني كل الديون تحل، كل وينبغي أن يفي بوعده، المعنى إن صاحب الدين وعدني إنه حيستناني شهر ينبغي إن هو يصبر عليه الشهر هذا، ما يستعجلش ويأخذ المال الآن. الإمام مالك والليث زميله، زميل مالك الإمام الليث بن سعد إمام مصر هنا، قال: يتأجل الجميع بالتأجيل. كلام جميل برضه، كلام جميل، إن لأن اللي بيستلف بيستلف ليه إلا علشان إن بعد فترة أسد، ما أنا لو معايا دلوقتي مكنتش هستلف عشان فعلك الآن، ويمكن تزنقني بعد أسبوع تقول لي هذا، لا يتأجل. فرأوا أن الوعد ملزم، رأوا أن الوعد إيه ملزم، فقالوا يتأجل بالتأجيل. هذا كلام جميل، ولكن على كل الصورة اللي بنقولها صورة وسط، إلا قالها الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يوفي بالوعد، يعني وفي بالوعد، أنت وعدت أنك تصبر علي سنة بأصبر علي سنة، ينبغي أن أنت تفعل هذا الشيء. طيب يقول لنا: وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل، واختاره الشيخ تقي الدين، يعني عشان الحديث المسلمون على شروطهم، هذا حديث صحيح، وصوبه في الإنصاف، الإنصاف من كتب الحنبلة لو بتاع الإمام المرداوي الحنبلي، الإنصاف على هذا شرح للمقنع لابن قدام، يتكلم عن مسائل الخلاف الموجودة في المقنع، كتاب جميل جدا لو كتاب الإنصاف، فيه كتير من الفروع، يعتبر الشيخ لو صاحب الإنصاف المرداوي من مجتهدي الحنبلة، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف، يعني المسلمون على شروطه. طيب يقول ابن قدامة: للمقرض المطالبة ببدله في الحال، لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات، فأوجبه حالا كالإتلاف، ولو أقرضه التفاريق ثم طالبه بها جملة فله ذلك، لأن الجميع حال. معنى إيه كلام ابن قدامة؟ أقرضه تفاريق، يعني نضى سلفه عشرة، بعد أسبوع سلفه عشرة، بعد العشرات دي إنه دي معادها في كذا، بعدين ده أنا عايز الألف اللي أنا سلفتها لك، العشرة دي أنا محتاج إليها، يقول يجوز له إنه يطلبها ويلزم إن هو يعطيها. وإن أجل القرض لم يتأجل وكان حالا، وقال وكان يعني معنى إيه؟ إذا قال والله أنا محتاج للمال وبس مش حقدر سدد قبل شهر تأجل لي؟ أجل لك. قال ابن قدامة ويعني مثلهم الحنبلة والشافعية واختيار الإمام الأوزاعي إمام الشام والإمام ابن المنذر أنه لم يتأجل يعني لا يجب تأجيله. ده معنى لم يتأجل يعني أنا بقول لك أنا مستنيك بعد شهر يجي ابن قدامة يقول لي لا دلوقتي لا 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 مش كده. ده المعنى ان حتى لو قلت لك بعد شهر فديت بعد اسبوع تك لا انا معذور ومحتاج يبقى على ذلك من حقي ان انا اطلب. هذا كلام ابن قدامة. ويمكن الكلام ده بيدي شيء من التضييق لانه عمر ما انسان بيستلف الا علشان الاجل. ولذلك الامام احمد بيقول لك ينبغي ان يفي بوعده يبقى وفي بالوعد بتاعك والمسلمون على شروطه. مالك والليث قالوا يتاجل الجميع بالتاجيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. قال أبو حنيفة في القرض وبدل المتلف كقولنا إنه حالا يعني، وفي ثمن المبيع والأجر والصداق وعوض الخلع كقولهما. عايز يقول أثمان المبيعات طالما اتفقنا إنه الثمن المبيع هدفع لك بالتقسيط هدفع لك بعد شهرين خلاص أنت ملزم بهذا الشيء، لأنه شرط أبو حنيفة كان يفرق بين القرض يثبت حالا وبين البيع بتأجيل الثمن إنه من حقه تأجيل الثمن مش من حقك تطلب قبل الميعاد. فصل. إذا ضمن الدين الحال مؤجلا صح، ويكون حالا على المضمون عنه مؤجلا على الضامن. يكون معنى إيه هذا الكلام؟ بيفرق بين اتنين. القرض يكون فيه الضمان أقول فلان ضامن والضمين والزعيم والغارم لها حاجات نعرفها في باب بتاعها، يعني أنه هيدفع الدين ده عني، أجي أستلف منك سلفني 1000 تقول مين يضمنك؟ فلان. يعني إيه مين يضمني فلان؟ يعني هو هيدفع لو أنا ما دفعتش، هذا الضمين غير الكفيل. مين يكفلك؟ فلان، يعني فلان هيجبني يوم التاني يطلبني في المحكمة، فلان اللي هيجبني. يعني الكفيل بالبدن، الغارم بالمال، الزعيم والغارم بالمال. فهنا يقول لك إذا ضمن الدين الحال مؤجلة. الدين الحال يعني دين حال الآن بتقول لي هات لي عليك معيش، طب هتدفع إمتى؟ بعد شهر. طب مين يضمنك بعد شهر؟ قال له فلان. يبقى فلان هذا الآن ضامن للدين، بس إمتى؟ يبقى بالنسبة للضامن بعد شهر، إنه ما استلفش حد ده ضمني، لكن بالنسبة لي أنا الآن. المعنى يعني إيه؟ لأن يقول لك لو أني صرت موسرا بعد يومين ثلاثة من حق أنه يطلب مني المال، حتى لو كان طالب من الغارم أنه بعد شهر، لكن أنا الآن الدين علي، يقول لك هو حال علي الآن. وبهذا قال الشافعي. قال أحمد في رجل ضمن ما على فلان أن يؤديه في 3 سنين فهو عليه ويؤديه كما ضمن وجه ذلك ما روى ابن عباس أن رجلا لزم غريما له 10 دنانير. هذه قصة حصلت مع بين 2 من الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم. واحد أخذ من الثاني 10 دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء الوقت يسدد ما سددش فلزمه، وكان اللزوم هذا زي الحبس الآن عندنا بقى ملازم. فقال والله لا أفارقنك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رحبي للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تستنظره تصبر علي قد إيه؟ قال شهر سنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحمل عنه عليه الصلاة والسلام، أنا أدفع لك هذا بعد شهر، أنا أحمل عنه. فجاء به في الوقت، عد من الوقت وجاب الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الرجل اللي عليه الدين جاب له معدن، جاب للنبي أدي 10 دنانير. فقال من أين أصبت هذا؟ قال من معدن. قال لا خير فيها، وقضاها عنه صلوات الله وسلامه عليه. قضى النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، لعله حصل شيء أنه المعدن هذا كان فيه شيء من الشبهة، كان الله أعلم اللي فيها، لكن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا خير فيها، وهو الذي قضى من عنده عليه الصلاة والسلام هذا الدين. يبقى المعنى أنه صار النبي صلى الله عليه وسلم ضامنا لهذا الإنسان، وغرم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من عند، مع أن الثاني جاب المال، لكن الذي سده كان النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان متقوما فقيمته وقت العرض. متقوما يعني له قيمة، شيء من الأشياء إما قيمية وإما ثمنية، ثمنية لها ثمن، قيمية لها قيمة، يعني تقدر القيمة بتاعتها دي، يبقى مثلية وقيمية لها ثمن. يبقى هنا حيذكر لك الاثنين، المتقوم والمثلي. يقول متقوم متقوم، فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، نص عليه لأنها حينئذ تجب. وإن كان مثليا فمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرة فرد مثله. يبقى الشيء المتقوم والشيء المثلي، متقوم قيمي له قيمة، زي إنسان يقول لك اديني الكوباية دي سلف، أقرضني هذا الكوب، هذا مثلي ولا متقوم؟ مثلي، زيها كتير حجيب لي زيها. لكن لو جاء على حاجة لها ما لهاش مثل، أنا محتاج لهذه الشيء أخذ، فيقوم يقول لي دي قيمتها كذا، حيث أنك مش هتلاقي زيها في السوق، لو ما رجعتها ليش هي تدفع لي الثمن بتاعها. يقول لك أنهي ثمن؟ يوم ما استدنها، يوم ما أخذها. ليه بقى يوم ما أخذها؟ يوم ما أخذها كانت جديدة، فيوم ما أخذها كانت تساوي 1000، لما أخذها واستعملها عنده عد عليها فترة بقت قديمة، قيمتها قلت أو خسرت عنده، أو يبقى يقول لك القيمة أنت يوم ما أخذتها مني أخذتها كان قيمتها كذا، يبقى القيمة يوم أخذها. هنا هذه تكون في المتقومات، ما هيش في المثليات، ما هيش في النقود، النقود ما هيش في الذهب والفضة. يعني إنسان يستلف من الثاني ذهب، اديني 10 جرام ذهب عيار 24، تردهم لي 10 جرام ذهب عيار 24، العشرة جرام كان قيمتهم الآن 3000 جنيه، قيمتهم بعد كده 6000 جنيه، ما ليش دخل بقى قيمتهم كم، أنا اديت لك 10 جرام ترجعهم لي 10 جرام. طيب اديت لك 1000 جنيه، هنا وقت السداد تديني الألف جنيه، الألف جنيه وما اديتهم لك كان يجيبوا كذا، الآن يجيبوا ما يجيبوش، هم الألف جنيه يرجعوا 1000 جنيه، ما فيش أزيد منها بشيء. يبقى هنا ما كان متقوما جزاكم الله بلاش الوشية اللي تطلع. طيب، إن كان متقوما فقيمته وقت القرض، نص عليه لأنها حينئذ تجب. يعني هو بيكيفها بإيه؟ من الدين بيقول يثبت إيه؟ حالا، مش كده؟ طالما بيثبت حالا يحل الآن، يعني يبقى القيمة بتاعته الآن، ده التكييف بتاعه. إن كان مثليا فمثله مثل الشيء الذي أخذ، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله عليه الصلاة والسلام، بل قضاه خيرا منه. ما لم يكن معيبا، ما لم يكن معيبا أي المثلي إذا رد بعينه، يعني استلف مني أمح، خد الأمح وخلى عنده فترة الأمح سوس، وجي وقت السداد بيقول خد الأمح بتاعك هو، أنت واخده مني ما كانش مسوس، يبقى هنا ترد لي الحادة زي ما أنت أخذتها مني كانت سليم، يبقى هنا الحق ما قبلوش بعينه هذا، فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر لأنه دون حق. أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة، فيحرمها السلطان، فرضنا أنه فلوس معينة في بلد مثلا كان يتعاملوا بالجنيه، وبعدين بعد فترة السلطان منع لها نتعاملوا بالدولار في هذا البلد، نتعاملوا بالدولار، طب الفلوس بتاعتي ضاعت الآن، كان ليه 1000 جنيه، أو ليه يعملوا كم دولار الآن، ما يعملوش حاجة، يبقى حرجة، لا يوم ما انت خدتها كان يعملوا كذا، دي فلوس حرمها أو منعها السلطان، منعها السلطان. يبقى الآن لو إن هتقول لي حدي لك الفلوس دي هتدالي عن بقى إيه؟ ولا شيء، ما لهاش عمل. يبقى الآن القيمة بتاعتها كانت تساوي قد إيه وما أنت أخذتها. هنا لاحظ الصورة، فلوس ونحوها فيحرمها السلطان، ما فيش حل إلا قيم. لكن ما تجيش تبقى سالف مني 1000 جنيه من سنة وتقول لي 1000 جنيه من سنة كانت تجيب 20 كيلو لحمة، الآن الألف جنيه يجيب 10 كيلو لحمة، لا اديني 2000 جنيه بهذا ربا، لأن ما زال الجنيه بيعمل به من سنة وبيعمل به الآن. لكن الكلام هنا بيقول لك فلوس حرمها السلطان، أي منع التعامل بها. وكان الفلوس في الماضي المقصد بها فلوس نحاسية، فلوس من, 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 من أشياء من معادن، فتسمى بالفلوس من الفلس، يعني إن ملهاش قيمة، ملهاش قيمة. فأشياء لو إنه الفلوس حرمها السلطان كان قروش نحاسية، كان جنيهات نحاسية. طيب الآن بعد ما حرمها ومنعها ما فيش تعامل بيها، هعمل إيه بيها؟ هاخدها سيحها وبيعها بتاع روبابيكيا، مش هتجيب لي حاجة. فلذلك نظروا إلى أنها الآن ملهاش عمل، هبيعها على أنها معدن نحاس ملوش قيمة، لكن كان في وقتها لها قيمة شرائية، يبقى رجعنا للقيمة بتاعتها طالما أنه حرمها السلطان. مهمة هذه المسألة جدا، لأن البعض اللي ما يعرفش هذا يقوم يقول لك الجنيه يوم بتسمعها كثير، أنه كان لي عندي 1000 جنيه من 3 سنين، 1000 جنيه من 3 سنين كانوا يجيبوا كذا وكذا، الآن هيديني إيه 1000 جنيه هجيب بهم إيه؟ والله هو ده اللي لك، اللي ليك 1000 جنيه الآن. الإنسان كان له مبلغ من المال من حرمها السلطان ومنع التعامل بها، يبقى على ذلك نشوفه كانت قيمتها قد إيه في الماضي من الأشياء اللي هي الآن، وياخد القيمة بتاعتها. أهو قال لك هنا إذا حرمها السلطان فله، حرمها يعني منع التعامل بها، يعني له القيمة. إمتى القيمة؟ وقت القرض، وقت القرض. نص عليه يعني أحمد في الدراهم المكسرة، الدراهم المكسرة. قال يقومها كم تساوي يوم أخذها، يعني كانت دراهم وفيها كسور مثلا، هذه الدراهم منع السلطان التعامل بها، دراهم المكسرة، وهي اللي معاها الآن دراهم مكسرة، هيعمل إيه لك القيمة بتاعتها، كانت قيمتها الشرائية قد إيه. فإن هذه مهمة دي، إن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها. كان في الماضي الألف جنيه تجيب 1000 كيلو رز، الآن الألف جنيه تجيب 100 كيلو رز، يبقى هوية الألف جنيه طالما تسلف 1000 جنيه هي تبدع الألف جنيه زي ما هي. السلف إنسان من إنسان 1000 كيلو رز، كانوا في الماضي يجيبوا 1000 جنيه، الآن ما يجيبوش 20 جنيه، هو اللي لك الآن 1000 كيلو رز اللي انت أخذته، طالما إنه المثل مولود، لأنها لم تتلف إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت. قاله في الكافي والشرح. ويجوز شرط رهن وضمين فيه، يعني يجوز الإنسان يقول لك اديني رهن في الحاجة اللي انت هتاخدها مني، وكمان حد يضمنك، يعني رهن او ضمين او الاثنين. لكن اذا كان الرهن خلاص انت عندك الرهن مش محتاج للضمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعا، متفق عليه. ويجوز قرض الماء كيلا، ويجوز قرض الماء كيلا. طبعا الماء الذي تحوزه صار ملكا لك، لما تقرض الماء حديك 10 متر مية، حبعت لك عربية مية، هنا يمكن احنا ما نحسش بهذا الشيء قوي، لكن لو رحت السعودية تعرف المية، المية بتروح للبيوت، مية الغسيل الوش وغسيل الاستحمام والوضوء، مية بيشتروها، تيجي العربية فيها عرفش كم متر مية، بكام؟ 300 ريال، 50 ريال، 1000 ريال بالعرب. هنا الآن العربية المية اللي فيها ملك لصاحبها، اللي اشتراها يملكها الآن، نحطها في الخزان بتاعه. فيجوز قرض الماء على هذه الصور، العربية رايحة لفلان وشريها، طب اقرضني هذه المية اللي محتاج إليها الآن. احنا في نعمة وفرحمة عظيمة جدا، أما تروح بقى تحدي ولا تعتمر تعرف العربية واقفة طول الليل، عربيات ضخمة جدا تنزل المية على البيوت، كل بيت لي خزان، إذا خلص المية يحتسب. الفنادق الضخمة جدا اللي انت بتشوفها دي ما فيش حاجة دخلالها مواسير زي عندنا في بلدنا، والحمد لله رب العالمين على فضل العظيم، لا هناك عربيات طول الليل تملى، تيجي الحج بقى تحتسب الحج، وخاصة في الأماكن اللي بقى فيها الزحام، والعربيات دي بتاعة المية تعرفش توصل، عربيات ضخمة جدا بتشيل يعني أمتار مية كثيرة، فتلاقي العربية بحجمها ما تعرفش تدخل، العربيات سد الطريق اللي رايح المنى، اللي جاي من مزدلفة، اللي راجعين في يوم ممكن ترجع الفندق بتاعك ولا البيت اللي انت فيه ما تلاقيش فيه مية، ولا تغتسل ولا تعمل، تنزل بقى الحرم تروح اي حمام عمومي تعمل، لانه البيوت ما فيش فيها. هنا قرض المياه، ده يتكلم عن قرض المياه، فاحنا ما نسمع قرض المياه، قرض ايه المياه؟ لان ربنا فضله عظيم علينا سبحانه وتعالى. يجوز قرض الماء كيلا كسائر المائعات بالكيل يعني متر مية مترين مية وهي. ويجوز قرضه مقدرا بزمن من نوبة وغيرها، يعني أنه يقرض الإنسان والله حنسلفك مية، أنا حاطط الترمبة بتاعتي ولا البتاع اللي بيجيب المية من البير وحاطط عداد عليه وحملالك من عن طريق العداد، خد 10 متر، خد خلال ساعة تروي الأرض بتاعتك أنت خيب لي عندك بمثل هذا المقدار، ليرد مثله في الزمن من نوبته نص عليه أنه من المرافق. يجوز قرض الخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة، بلا قصد زيادة يعني أنه من رفق بالناس، الرغيف عمرك ما هتلاقي رغيف قد التاني تماما، ممكن وخاصة كان الناس بيخبزوا في البيوت، المرأة تخبز الرغيف يطلع أكبر من الرغيف مش عارف إيه، فلما هتسلف هتقول طب وزني لي العيش ده عشان أرد، يقول لك هذه من المرافق، من المرافق ادتك 10 رغيفة فترد لها وقت ما يبقى عندك 10 رغيفة مثلها، قد يزيد شيئا يقل شيئا، هذا من المرافق بلا قصد زيادة، يعني النية ما فيش قصد زيادة ولا غير، ولكن قد يكون. لحديث عائشة هذا ضعيف، قلت يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا، فقال لا بأس ذا، إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل. هذا ضعيف، إنما المعنى كلام صحيح، إن هذه اللي بيستلف عيش عشان يأكل هو ما خصاص عايز 10 رغيفة 5 رغيفة ما بيوزنش الرغيف قبل ما بيأكل، يبقى على ذلك هنا الرد يكون بمثل ما أخذه. وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعطي الصغير وخذ الصغير وأعطي الكبير، خيركم أحسنكم قضاء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. برضو هذا ضعيف، إنما التكييف بتاعه صح. كل قرض جر نفعا فحرام، قاعدة كلكم حافظينها، القرض اللي جر نفع يبقى إيه؟ ربا، يبقى ربا حرام. كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه، يعني هذه صور، مش معنى أن هي بس الصور، لا صور أكثر من ذلك بكثير، أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحو ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، نهى عن بيع وسلف، أن يعني إنسان يقول لك سلفني كذا والتاني يقول لك أسلفك بس تشتري مني السلع، المعقدين في عقد بيعتين في بيعة نهت الشريعة عن ذلك. وهنا سلف يدر النفع، يمكن إنسان يقول طب فيه أنا بشتري منه زي ما بشتري من غير، والله بشتري منه ممكن أن يحصل نوع من المجاملة في هذا البيع قصاد هذا الأمر، ممكن إنسان متعود بيشتري من البقال بيأخذ منه جبنة ويأخذ منه زيتون يأخذ، وبعدين راح البقال قال له سلفني 1000 جنيه، السلف منه 1000، راح تاني يوم يشتري منه جبنة وزيتون، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز العادة، لكن إنسان لا ما بيشتريش منه ولا غيره، بيشتري من غيره وبعدين جاء لما أقرضه بس بشرط تشتري من عندي، يقول لك لا لا يجوز لك هذا الشرط، يبقى هنا لما أسلف منك هذا شيء ترجو الثواب به، أما أشتري منك أو من غيرك حتى لو إني اشتريت منك بعد ذلك ما فيش مانع أن أشتري منك، لكن إنه يكون شرطا في القرض لا، لا يكون شرطا في القرض. الحديث صحيح نهى عن بين وسلف، والحديث فيه لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة، كرهوا ذلك تكون سلف وبيع، وطالما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الكره هنا معناه أنه يحرم ذلك. نهوا عن قرض جر منفعة صحيح، ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا صحيح المعنى لكنه ضعيف الإسناد. فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز من غير شرط، إن انت سلفتني مال وبعدين جيت اشتري منك بعد ذلك ما فيش شرط بيني وبينك على ذلك، يبقى هنا لا شيء، أو إنه قضى خيرا منه استلفت منك شيئا فوقت القضاء اديتك شيء هو أفضل منه، هنا لا مانع من ذلك بس فيها قيود بقى، فيها قيود. دليل الجواز أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرة ورد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، هذا متفق عليه، لكن كلامه هو يقول متفق عليه، الحديث رواه مسلم وليس عند البخاري، رواه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي وغيرهم لكن لم يروه البخاري. وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن يحسبه من دين، إلا أن يحسب يعني يحسب من الدين إذا أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة. فرق بين أن يكون تجري بيني وبينك مجاملات وعوائد، أن العادة بديك هدية وبتديني هدية، بيطلع عندي المحصول بديلك، هذا جري بيننا، هذه لا مانع أن تدوم قبل القرض وبعد القرض، هذه ما فيش مشاكل. لكن إذا كان لا ما فيش بيني وبينك أي هدية، وبعد ما استلفت منك بديت أهدي لك أشياء، هنا لا تقبل هذه الهدية، لا تقبل هذه. إذا قبلتها عشان ما تحرجنيش فيها ومنزلها من الدين، شوف هتسوي قد إيه ونزلها من الدين. لذلك جاء هنا في الحديث وحديث ضعيف عن أنس: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه المقترض يعني، أو حمله على الداب فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. إذا كانت العادة جرية قبل ذلك، هذا بس ضعيف، إنما المعنى فقها صحيح. روى الأسرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما، كان له على سماك يعني السماك استلف من واحد 20 درهما، فجعل يهدي إليه السمك، السماك يهدي لهذا لصاحب الدين، يهدي له سمك يهدي له ويقومه حتى بلغ 13 درهما. يعني السماك عمال يدي هدايا يدي هدايا يدي هدايا بس بيحسبها 13 درهما، اداله سمك به. وبعدين سأل ابن عباس انه فلان اديت له سمك هدايا ب13 وهو لي عندي 20، قال اعطيه 7 دراهم، اعطيه 7 دراهم، طالما قبل منك الهدية ادي له 7 دراهم فقط الباقي عليه. اذا كان جرى بينهم قبل ذلك مهاداة من الطرفين لا مانع من ذلك ويدي الدين على حال، لكن لم يجري بينهما مهاداة قبل ذلك يبقى يخصم هذا حتى لا يكون ربا. وإن كتب له به سفتجا أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك. يعني أشياء إنه تجوز إن الإنسان يفعلها. سفتجا، سفتجا زي شيك، شيك هذا السفتجا. الأمر إنه ممكن إنسان هنا في البلد ومعاه مثلا 1,000,000 جنيه وعايز يسافر يروح القاهرة، والطريق ممكن يتقطع عليه ويتسرق منه المال، فيجي الإنسان تاجر هنا ليه تجارة في القاهرة، يوم يقول له معايا 1,000,000 جنيه تاخدها تخليها عندك ها وتديني أخدها في القاهرة؟ لا ماشي، أكتب لك شيك روح خدها من هناك من القاهرة. يبقى هذا اسمها إيه؟ السفتة، ده الشيك يعني. يبقى هنا انتفع هو بأنه خلى المال داخله ويأخذ مالي هناك، يقول لك ما فيش مانع من ذلك. لو قضاه في بلد آخر ما فيش مانع، إن إنسان استلف مني في السعودية وبعد كده رجعنا كنا في الحج هناك ورجعنا هنا وحيث يرد لي المال هنا، مش حاول لا استنى ما نروح السعودية ثانية بدي لك هناك، يبقى هنا في بلد آخر يقضيه. أو أهدى إليه بعد الوفاء، بعد ما حصل وسدد إنه أهدى إليه لا مانع من ذلك. إن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو أن يكتب له به سفتدة، فروي عن أحمد أنه لا يجوز، وكرهه الحسن ومالك والشافعي، وصححه في الإنصاف المرداوي، يعني صحح في الإنصاف الكراه أو عدم الجواز، وجزم به في الوديز. وعن أحمد يجوز، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، يعني سلفه مال ولما سلفه اكتب لي به سفتجة بهذا المال. طب ايه المانع أن يكتب له شيكا به؟ لذلك ابن تيمية يقول ما فيش مانع من ذلك، يجوز. صححه في النظم والفائق. وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في آخر ليربح خطر الطريق، هي نفس فكرة السفتادة، فكرة الشيك، أنه يبقى معايا شيك أسهل في الحمل من أنه يكون معايا المال نفسه ممكن يتسرق مني في الطريق. فبقول لك أنت والله إحنا موجودين هنا في السعودية وأنت لك مال كتير في مصر وأنت محتاج لمال هنا، خذ المال اللي معايا وديني ورقة بهذا المال، اديني شيك بهذا المال أخذه من مالك اللي في القاهرة أو في اسكندرية، ويبقى أنا كده أمنت الطريق. كأنه هذا الإنسان شال لي المال، هو ما شالش حقيقة ولا غيره، هو له مال في البلد الآخر فأنا أخذ المال. قال يجوز، ويجوز في مال اليتيم أن يفعل فيه ذلك، أن يكون معهم اليتيم خذوا من مكان كان في الصعيد مثلا واليتيم له أرض هناك باع هذه الأرض خايف يجي من الصعيد لهنا حد يقطع عليه الطريق يجي التاجر من التجار إلا له مال في اسكندرية هنا ويقول له خلي عندك مال اليتيم هذا والدين يشيك به أقبض منك من مالك في اسكندرية لك أنا لي حساب في بنك اسكندرية روح أقبض منه هذا الشيء من هنا يبقى هنا يأمن الطريق مثل هذا الشيء. يقول والصحيح ذكر في المغني يعني يقول الصحيح جوازه لأنها مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما ما حدش تضرر فيها بشيء أخذ المال بتاعه وحيديني مكانه في المكان الآخر. والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها ولما روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا. هذا ضعيف عن ابن عباس وبرضه جاء عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسا لكن وإن كان الأثار ضعيفة إنما المعنى الفقهي معنى صحيح على الراجح أنه إيه الخطر اللي فيه وإيه الربا اللي حيكون فيه. أنا ده سبت لك مليون جنيه في المكان الفلاني خدت منك ورقة فيها في روحت البلد التانية أخدت المليون منها هي المليون اللي هين اللي خدتها هنا الألف اللي هنا اللي خدتها هنا ما فيش فيها زيادة لكن ربحت أمان الطريق وهذه منفعة للناس منفعة هو انتفع بهذا المال في البلد اللي هو فيه وأخذت أنا مثله في البلد الأخرى يبقى هذا راجع للقرض وهو الأصل الجواز. ومتى بذل المقتضل ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. المعنى إن أنت عايز مني 1000 جنيه وقابلتك في مكان أنت كنت سالفهم منك في مصر قابلتك في السعودية خد 1000 جنيه بتاعتك أي شكرا وما فيش مؤنة عليك في ذلك أنت محتاج لمصاريف هناك وكذا خلقها اقبل المال ما تقوليش لا زي ما خدتهم في اسكندرية دوم لي في اسكندرية ما قليت عنه ما نخلص من الدين الآن يلزمك انك تقبل هذا المال لعدم الضرر. لكن فرضنا انه جيت لك في مكان مخوف وقلت لك خد هذا المال اللي لك عليه لا انا مخد دوني في اسكندرية كده الطريق مقطوع اخاف يحصل لي حاجة في الطريق يبقى هنا له وجهة نظر وله حق في ذلك يبقى من حق ان هو يرفض وتدهم له في المكان اللي اتفقتم عليه. طيب إذا كان ما فيش ضرر يبقى لازمه القبول وكذا ثمن وأجرة ونحوهما يعني إنسان قابل صاحب البيت اللي هو ساكن فيه في مكان أجرة الشهر ده خد الأجرة بتاعه لا اديها لي في البيت لا اديها لك في أي مكان طالما إنه ما فيش خطر في ذلك في خطر يبقى رجعنا للإيه للأمر إنه لا يجوز. يبقى إن كان لحمله مؤنة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبول لأنه ضرر. إذا كان فرضنا أن أنا استلفت منك 1000 كيلو تمر وبعدين جيت لك في مكان وتقول لك 1000 كيلو هي العربية معي هي خد اللي فيها خد اللي فيها هنزله في الشارع ولا هعمل إيه لا توديه لي عند البيت هنزله هناك عند البيت ما هوش في الشارع يبقى هنا بتقولش القرض حده لك في الشارع وإلا كأنك تقصد الأذى إلا إذا قبل الآخر قبل يبقى خلاص. وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار وهذا حديث صحيح. طيب من المسائل في الدين اللي يذكرها العلماء ضع وتعجل مسألة ضع وتعجل يذكرها تقي الدين السبكي يقول مسألة ضع وتعجل ايه معناها ضع وتعجل واحد سالف من الثاني مبلغا كبيرا اخذ 10,000 جنيه وحردهم لك بعد سنة الثاني جالي بعد 3 شهور ان ردوا لي 10,000 دول هاتهم 8 واخذهم دلوقتي هاتهم 8 واخذهم الآن هذه ضاع وتعدل. ضاع وتعدل هذه عكسها انه زد في الأجل وزد في المال زد وأربي مش كده يبقى هنا زيادة يبقى هي عكس الربا الربا زود في الأجل فإذا اتفتح الباب بذلك ضاع وتعدل يبقى هيتفتح الباب الآخر. لذلك لما يجي إنسان يقول لك أنت عايز مني 10,000 جنيه بعد سنة إيه رأيك أدهم لك دلوقتي 8 تأخذهم دلوقتي هنا لا يجوز لك أن أنت تقول هذا الشيء أدهم لك دلوقتي 8 لكن لو فرضنا الآخر وجد معك مالا طيب أنا حنسقط لك 2000 وهات 8 دلوقتي هو رضى بهذا الشيء لكن أنت تقترح عليه لا ليس لك ذلك. العكس كذلك الإنسان الذي له دين على إنسان انه يقول له والله اخر المال وما فيش مشاكل فيها, مش هو المال زي ما هو, ما فيش مانع من هذا الشيء. صاحب الدين بعد ما قضى الدين راح مزود له خد حاجة زيادة, أنا هو حر في هذه الزيادة إنه يعمل, لكن لا تكون شرطا بين الاثنين. وحتى الفقهاء يستحسنون إنك بعد ذلك ما تتعاملش مع هذا الإنسان خوفا أن يكون ما دفعه زيادة في المرة اللي فاتت صارت عرفا, فصار الآن حسلف منك على إني أزود في في في, في العطاء, فقالوا يمنع من ذلك. طيب نشوف مسألة ضع وتعدل دي حيقول فيها العلماء. معناها أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل فيقول المديون لصاحب الدين ضع بعض دينك وتعجل الباقي, أو صاحب الدين يقول مثل ذلك, يقول فهذا إما أن يكون في دين الكتابة وإما في سواه من الديون أو ما في سواه من الديون. طيب في مال الكتابة دين الكتابة كأنه بين المكاتب وبين سيده المكاتب بينهم مال, إن ادفع لي ثمنك خلال 10 سنوات, ثمنك 10,000 جنيه كل سنة 1,000 جنيه. جاء صاحب الدين اللي هو السيد يقول للمكاتب إن الآن ادفع لي المال, شايف معك فلوس كتير, ادفع لي نصها وخلاص مش عايز منك الباقي. يقول إذا كان بين الاثنين هنا ما فيش مشكلة في دين الكتاب. البعض من العلماء يقول لا, في الاثنين في مشكلة. الإمام مالك يقول هو باطل مطلقا سواء جرى بشرط أم بغير شرط للتهمة, وذلك قاعدة مذهبي اللي هي سد الإيه؟ الزرائع, سد الزرائع. قال غير مالك إن جرى شرط بطل, إذا كان في شرط يعني حسلفك 1,000 جنيه على إنك سددها بعد 6 شهور, لو سددتها لي قبل 6 شهور يبقى حنزلهم لك 800 لو كذا, لأن هنا إذا وضع هذا شرطا حنزل لك, يبقى معناه إذا أخرت حزود عليك, إذا أخرت حزود عليك. فلذلك إذا جرى شرط بطل, وإن لم يشترط بل عجل بغير شرط وأبرأ الآخر وطابت بذلك نفس كل منهما فهو جائز, وهذا مذهبنا مذهب الشافعي يعني. والشرط المبطل هو المقارن, الشرط المقارن, فلو تقدم لم يبطل. لو تقدم الشرط يعني عايز يقول انه شرط مقارن في اثناء لك خد 1,000 جنيه, واذا سددت يعني او هذا الاخر اللي سدد لك سددت لك قبل الوقت هتنزل لي مبلغ كذا, يقول لك هذا باطل وعليه يدفع هذا سواء دفع في وقته او بعد هذا الوقت او قبله. البعض يقول إذا لم يجري شرطا أو كان شرطا غير مقارن يعني ما هواش في وقت العقد, مثلا إنسان بيقول للآخر أنا ممكن أسلفك 1,000 جنيه لسنة ولو ردتها لي قبل السنة حنزل لك منها, وسكت ومحشر السلف, بعد فترة جاله قال له سلفني وما جابوا سر الشرط ده تاني. فهنا يفرق الشافعية بين الشرط المقارن والشرط الغير المقارن. إذا كان شرطا مقارنا للعقد يبقى على ذلك لا يجوز هذا العقد ولا يجوز الوفاء به, والدين على ما هو لا ينقص شيئا. إذا كان لا, ما هو الشرط ولا غيره, تقال قبل العقد أو تقال بعد العقد فلا قيمة له والدين على حاله. فإذا فعل هذا الإنسان ونزل يبقى هذا إبراء من الدين. الإبراء لا مانع منه, الإنسان بيرحم الفقير, الفقير يستلف منك 1,000 ووقت السداد يقول لك والله معيش إلا 800 تصبر علي, ولا هات 800 وأبرأته. الإبراء جائز, ما فيش إشكال في الإبراء, لكن الاشتراط إنه لو ادتني قبل الوقت حنزل لك كذا. هنا العلماء مش ليكون هذا ربا, ده ليس ربا, مش ربا, لكنه إيه, زريعة. الخوف أن الإنسان يقول لك اديني قبلها ونزل لك, يقوم يقول لك طب لو أخرت حزود عليك, الخوف من ذلك. فلما كانت زريعة إلى الربا فقالوا يمنع من ذلك سدا للزرائع كما قال الإمام مالك رحمه الله. يقول وتعايز انت
بعض الناس مش شايفه عملت التقسيم ده هو الاثنين هيدفع مبلغ, لو انت اصلا لو دفعت المبلغ ده خلال سنه هنزل لك مبلغ.
البيع يكون على عقد واحد, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه, بلعتين في بيعه ان يمشي من غير اتفاق على شيء. فنمشي على انك هبيع لك العربيه دي فوري بكذا وتقسيط بكذا ونمشي على كده. هذا بيعتين في بيعه. من بيعتين في بيعه انه تاخدها على سنه بكذا، تاخدها على سنه سنتين بكذا، وتمشي وتبتدي تسد وما انتش عارف هتسد على سنه ولا على سنتين. نفس الحكايه، لابد من الجزم واحد من الاثنين. يبقى اذا مشى عليه يبقى همشي على انها سنه، همشي على انها سنتين، يبقى هو عقد واحد. طيب فرضنا انه انا مشيت على سنتين وهو العقد كذا، وجيت انا سددت له المبلغ كله خلال سنه، هو من حقه انه يقول لي والله لا انا مدفع على سنتين هاخد المبلغ كامل، ومن حقه انه يقول لي انا هنزل لك كده لان انا كنت ناوي من الاول على هذا الشيء. لكن يكون شرطا بهذه الصوره خطا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. البيع، وزي كثير من الناس يسال الفوري والتقسيط حلال ولا حرام، نقول انه الاصل حلال فوري وتقسيط، لكن تمشي على عقد واحد، تمشي على عقد يا اما البيع فوري يا اما البيع على التقسيط. اما ان هو مفتوح وتبتدي تسد على انه بالتقسيط وبعدين ترجع بعد كده تقول له لا طب حد فوري نزل لي كذا، يقوم يجي في غيرك انه تاخر عن التقسيط يقول لك طب هزود عليك كذا، يبقى هنا دخلنا في ابواب الربا. يبقى لا نفتح الذريعه لابواب الربا، انما نمشي على عقد واحد. فاذا جاء وقت السداد وقال لك لا والله انت جبت قبل ميعادك هنزل لك كذا، لا مانع من انه ينزل ويبقى ابراء عن الباقي. في المغني يقول لو اقرض رجلا دراهم وقال إذا مت فأنت في حل كانت وصية. لو أقرض رجلا دراهم، هنا شوف، لو أقرضت إنسانا مالا، أنا مسلفك 1000 جنيه، الألف جنيه دول مش عايزهم تنزلت لك عنه بتوعك خلاص انتهى. لكن إنه إذا أنا مت فأنت في حل، رجعنا بقى الألف جنيه دول إيه؟ هل التركة دول يكونوا تلت التركة؟ إذا كانوا تلت أو أقل يبقى تنفذ الوصية، ولا في وصايا تانية معاها تدخل الوصايا بعضها مع بعض. لكن لو هذه هو المال كله اللي سابه هم الألف دول اللي معاك، يبقى في الحالة دي التلت فقط منهم ويرجع الباقي للورثة، إلا أن يجيز الورثة هذا المال. القرض قلنا هيتعلق به ممكن الرهن، ممكن الايه الغارم او الغرم في او الكفاله، يبقى الغرامه والكفاله. الرهن ايه الرهن بقى؟ هذا هيقول لنا يجوز في السفر لقوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض او فروه مقبوض. الرهن يقول لك ما وضع عندك لينوب مناب ما اخذ منك، موضع عندك. يعني انا بقول لك ان هبيع لك السلعه الفلانيه وبالتقسيط ماشي، بس اديني رهن علشان اضمنك، انا ما اعرفكش، فنطلب رهنا. سمي رهنا الرهن من الثبوت والدوام، هذا راهن يعني واقف، يبقى حاجه واقفه مالكش تتصرف فيها ولا انا برضه اتصرف فيها، يبقى حاجه موجوده عند الراهن والمرتهن. المرتهن يعني اللي ياخذ منك الرهن ووضعه عندك. طيب الراهن المعد والمهزول وقد رهن كمنع رهونا، ورهنه بمعنى انه وضع عنده الشيء ضمانا بشيء اخر، ما وضع عندك لينوب مناب ما اخذ منك، يقال رهان ورهون ورهن ورهين، رهنه عنده يعني وضعه عنده. يجوز في السفر وفي الحضر أيضا، في السفر وفي الحضر. القرآن دل على السفر والسنة دلت على الحضر، النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا واشترى من اليهودي أو سق من شعير أو رهنه درعة عليه الصلاة والسلام، اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه يعني في الحضر إلا مجاهدا، وطالما ثبت النص يبقى لا قيمة للخلاف. تقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درع، متفق عليه. ثم ليه القرآن ذكر السفر؟ قالك هذا ليس قيدة، ليس قيدة، هذا أغلبي أغلبي، يعني الغالب الإنسان اللي مسافر وبيحتاج للحاجة يقوم تاني يقول له هجيب لك منين، أنت مسافر اديني حاجة أضمنك، فيقوم يأخذ رهنا منه بهذا الشيء. يبقى هذا قيد أغلبي لا مفهوم له، لا مفهوم يعني لا مفهوم مخالف، ما يتقالش في السفر يبقى في الحضر لا. يقول ابن قدامة لأنها وثيقة تجوز في السفر، وثيقة يعني حاجة يوثق بها المال بتاعه والدين بتاعه، فجازت في الحضر كالضمان. فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب، مخرج الغالب لكون الكاتب يعدم في السفر غالبة، أنه يعني مش عادة أن يلاقي حد يكتب له شيء ويشهد شهود، فبإنسان عايز يستوثق من الحق فيأخذ بهذا الرهن. قال ولذا هذا لم يشترط أو لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور معه أيضا. يصح بشروط خمسة، الرهن يصح بخمسة شروط: كونه منجزا فلا يصح معلقا كالبيان، لا يصح معلقا، عايز يقول انه الان ببيع لك وهات رهن، يبقى هنا في العقد كان الرهن، حتى لو رهن مش موجود الان ولكن في العقد نفسه بقول لك هبيع لك السلعه الفلانيه والثمن مؤجل، بس قصاد ما تجيب لي الرهن الفلاني، يبقى هنا منجز مع العقد، تقوم تجيب لي الرهن الان، لا يكون معلقا كالبيع. وكونه مع الحق او بعده للايه فانه جعله بدلا عن الكتابه فيكون في محلها وهو بعد وجوب الحق، يعني أن بيحصل البيع ويقوم نقول هات حد يكتب الدين اللي عليه لما حصل الشيء. ويصح مع ثبوته لأن الحاجة داعية إليه، ولا يصح قبله. في ظاهر المذهب اختاره أبو بكر والقاضي، يعني أنه فرضنا قبل يقول لك أنا لو بعت لك السلعة الفلانية لازم تحط لي رهن كذا، وبعدين بعد فترة باع لك السلعة الفلانية وما اتفقوش على الرهن، بيقول لك الآن لا ما يصحش، ده كان وعد لكن الآن ما كانش في شرط مقارن. يا ترى هل متفق عليه؟ لا مش متفق عليه. والصواب القول الثاني اللي هيختاره أبو الخطاب الكلوذاني، يقول المختار صحته وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. هذا إيه المانع يعني أنه قلنا لك لو حبع لك السلعة الفلانية دي بتأصيل لازم تجيب لي رهن، بس ودينا في وقت البيع بعت لك ونسينا نجيب شرط الرهن، ما تقولش خلاص ما عملت هات الرهن، واللي ما احنا اتفقناش في البيع ما اتفقين من قبل ذلك. مذهب ابي حنيفه ومالك. والقول الثاني الحنبلة انه يصح انه يكون قبل الدين. وكونه ممن يصح بيعه، كونه يبقى الشرط الاول كان منجزا، الثاني ان يكون مع الحق او بعد الحق، الثالث كونه ممن يصح بيعه، يعني اللي هيحط الرهن ده مش هيبقى عيل صغير، لا صح مش هيكون سفيها وإلا تضيع مال ورا مال، يبقى على ذلك لابد يكون ممن يصح بيعه، لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح إلا من جائز التصرف. الرابع كونه ملكه أو مأذونا له في رزي البيع، يكون ملكا له، اللي هيحط رهن ده مش هيجيب حاجة بتاعت حد تاني لكن حقته هو، لو حاجة بتاعت حد تاني هيستأذنه، يبقى مأزونا له، أن يكون مأزونا له في ذلك. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز، ومتى شرط شيئا من ذلك فقال فرهن بغيره لم يصح، وهذا إجماع أيضا حكاه ابن المنذر. يعني إذا اتفقوا على حاجة معينة الرهن يكون كذا، يبقى لابد يوفي بهذا الذي اتفقوا عليه. طيب ما وفاش وما جابش الرهن الثاني يفسخ البيع، لأن البيع ما معقود على شرط أن أنت تجيب لي الرهن في ذلك. إن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل، واحتمل أن يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفق. إن رهنه رهن إيه بأكثر؟ يعني قلت لك اديني الحاجة الموجودة عندك دي حطها رهن عند فلان، الدرع بتاعك حنرهنه على 1000 والدرع يساوي 1000، يبقى انا حستلف من فلان هذا 1000 احط درع، رحت لفلان هذا سلفني 2000 وحديك الدرع ده. طيب الاول عارف ان انا قدرك حسد 1000، فبناء على ذلك اعطاني هذا الرهن، لما انا رحت طلبت اكثر من ذلك يبقى الرهن هيفضل محبوس ب1000 ولا ب2000؟ يبقى أنا خدعت الأولاني فقالوا لا يصح. البعض توسط وقال لك يصح ولكن في مقدار الدين، يبقى مقدار الرهن ده أنت واخده من صاحبك على 1000، يبقى على ذلك 1000 منها بهذا الرهن يتفك بال1000 والباقي أنت تصرف مع صاحب المال. يبقى إن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل، واحتمل أن يصح في المأزون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة. فإن أطلق الإذن في الرهن إذا اداك خذ رهنه على اللي يعجبك يبقى على ذلك صح وله رهن بما شاء، وهو أحد قولي الشافعي. القول الآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله، فإن تلف ضمنه الراهن نص عليه لأن العارية مضمون. هذا الشيء اللي أخذه ليرهنه هذا استعاره يبقى عارية، يبقى مضمون عليه ولا مش مضمون؟ أمانة مضمون عليه. هذا لما أخذه أعطاه للآخر على أنه رهن، الرهن حكمه أنه أمانة مش عارية، التاني ما بيستعرش منه، التاني عايز يضمن حقه بالشيء، فأخذه عنده فله حكم الأمانة. يبقى هنا الحدة هي واحدة، واختلفت عند واحد أمانة وعند التاني إيه؟ عارية. العارية مضمونة، يبقى هنا المرتهن الذي عنده الرهن فرضنا إن حطه في مكان السوس كله، حصل عليه شيء اتحرق الدار مش عارف راح، هيضمنه لأنها أمانة عنده. نرجع للتأولاني اللي هو أخذ من فلان، استعرت من كذا عشان أرهنها عند فلان، مش دعوة لديك عارية أنت تضمنها، يبقى هيضمن للأولاني بخلاف المرتهن مش هيضمن لحد. يبقى لابد من بيان القدر والصفة والحلول والأجل، فإنه صاحب الرهن عايز الرهن بتاعه، فيبقى هنا لابد بين الحاجة اللي أنا أخذتها منك تسوي كذا حتى إذا تلفت يبقى أنا ضامن لهذا الشيء. الخامس كونه معلوما جنسه وقدره وصفته، يبقى هذا الرهن يكون معلوما جنسه إيه، إن هذا من الحبوب، قدره قد إيه 100 كيلو، صفته إيه إنه قمح من نوع الكذا وكذا، يبقى على ذلك هنا لابد من معرفة الشيء اللي حنرهنه الجنس بتاعه والقدر بتاعه والوصف بتاعه، أنه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع، وكونه بدين واجب كقرض وثمن وقيمة متلف أو مآله إلى الولوب. الدين إما أن يكون دينا واجبا الآن أو دين مآله إلى الوجوب، يعني أنه مش حيضيع في الحالتين مآله، فيصح بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوم أو بعقد فاسد. طيب هذه أشياء يصح فيها الرهن، إما يكون واجبا الآن أنا ثابت لي عندك 1000، هنا بهذا اديني رهني بها، أو شيء مآله إلى الوجوب غصب اغتصب وفي نزاع بين الاثنين، يقول لا دي كانت بتاعه دي كانت كذا، ما قالها في النهاية هتكون هيحكم الحاكم وهتكون واجبة، يبقى يجوز الرهن بهذا الشيء اللي ما قاله إلى الوجوب. وعارية مقبوض ومقبوض على وجه السوم أو بعقد فاسد، مقبوض على وجه السوم ما قاله الوجوب ولا ما قاله مش الوجوب؟ ما قاله الوجوب ومقبوض على وجه السوم، بقول لك هتبيع لي الحالة دي بكام؟ يقول لك 1000، طيب هروح اوديها لهم في البيت واشوف اذا كان هناخدوها ولا مش هناخدوها، لما انا قبضتها الان دخلت في ضماني ولا لا؟ يبقى هي امانه معي الان، فلما ذهبت قال لا مش عايزينها، رجعت رديتها لك لا مش عايزها، او رجعت لك قلت لك اتكسرت ضاعت ماليش دعوه انت خدتها مني سليمه تديها لي الان، يبقى هنا ان المقبوض على وجه السوم ما قاله الى الوجوب. لكن الخلاف اللي يكون بين العلماء في ايه؟ هذا المقبوض على وجه السوم الواجب علي أدفع المسمى ولا قيمة المثل؟ مش كده؟ وده الخلاف، إن هندفعه المسمى ولا قيمة المثل، لكن هدفع الخلاف هدفع إيه؟ يبقى هنا الرهن طالما هذا شيء هدفع بما قاله إلى الوجوب، حتى لو لم يجب الآن، أنا واخد منك عشان أشوف هيشتروها ولا لا، ما يجبش علي الدفع لأن هرجعها لك، إنما لو تلفت يبقى يلزمني الدفع، يبقى يجوز الرهن. لما هتاخد حاجة طب حورها له في البيت حط لي رهن، يبقى هنا رهن لشيء ما قاله إلى الوجوب، لا اشتريتها وأخذتها ومروح بيها حط لي رهن، يبقى الرهن الآن على دين واجب، دين واجب، الدين إما يكون واجبا وإما يكون ما قاله إلى الوجوب. طيب يقول لنا لا على دين كتابة، لا على دين، يبقى هنا المقبوض بعقد فاسد، هنا هذا عقد بنسميه فاسد ولابد ترجعه ولابد مش طيب هو بعقد فاسد وكل حاجة والحاجة تلفت عند الآخر، أقول للأولين كان عقد فاسد ملكش حاجة له له. يبقى نقول حتى لو كان العقد فاسدا الآن صار مال لإنسان أتلفه إنسان آخر، يبقى يلزمه القيمة أو يلزمه المثل، طالما لازم كذا ولا كذا يبقى الرهن يجوز فيها. أمال الرهن ما يجوز في إيه؟ يقول لك لا على دين كتابة. لا على دين كتابة يعني عبد عندك، وبعدين بتقول للعبد هات تمنك في خمس سنين سد لي تمنك 10,000 جنيه كل سنة 2000. طيب العبد يقول لك طيب سيبني أشتغل عشان حط لي رهن، هجيب لك رهن منين؟ ده هو أصلا عبد عندك وماله كله مالك أنت. يبقى هنا ما يبقى هنا لا يجوز أن أنت تطلب من العبد رهنة. فيقول لك هنا هذا الدين ليس واجبا عليه ولا مآل إلى الوجوب. ليه؟ لأن العبد يملك أن يعجز نفسه، يملك العبد تعجيز نفسه. يعني ممكن يجي لك يقول لك أنا عاجز مش قادر أن أنا أجيب مال ولا عارف أشتغل، خليني عبد زي ما أنا. طالما يملك تعجيز نفسه يبقى ملكش أنك تأخذ منه رهن. ولأنه ليس له، ولا رجع هنا يقول لك ولا على دية عاقلة قبل الحول. دية عاقلة قبل العاقلة اللي هي العصبة، أسرة القاتل، أسرة القاتل والعاقلة اللي هم قرايب الإنسان من جهة الذكور، يعني الذكران من قرايب الإنسان. دية على عاقلة، نقول قتل الخطأ يجب الدية على عاقلة الإنسان الإيه؟ القاتل. تجب الدية حالا ولا مخصطة؟ مؤجلة، تؤجل على 3 سنوات، على 3 سنوات. طيب بتوضع هذه الدية على مين؟ على الحقيقة لم الذكران من عيلة بتاعته، مين قريبه من ناحية الذكور كلهم، ونقول لهم أنتوا عليكم الدية 100 جمل، لمنا منكم 100 واحد كل واحد عليه جمل، الجمل ده يدفعه في 3 سنين. يبقى هنا هذه العاقلة حيدفعوا هذه الدية. طيب فرضنا إنسان منهم كان فقيرا ما حلتوش حاجة هيدفعها، يبقى نسقط عنه ونحول على الغير. 100 هم 100، بدل ما هيتحملها 100 هيتحملها 99، بدل ما هيتحملها 99 هيتحملها 10، هي الدية هتتحملها العاقلة. طيب هذه العاقلة لما نقول الدية مؤجلة 3 سنوات، 3 سنوات، يبقى قبل حلول القسط الأول هقول له حط رهن بإيه؟ ما ممكن قبل حلول القسط الأول يتحول هذا الإنسان من غني إلى فقير ولا يلزمه، يبقى إزاي هحط رهن بها؟ يبقى هنا لا يوضع الرهن بها، لا يلزم الرهن بها. ولا بعهدة مبيع، لأنه ليس له حد ينتهي فيعمد ضرر. عهدة المبيع، أنا بعت الإنسان سلعة من السلع المعمرة اللي بتعيش فترة طويلة، وبعدين كتبنا بيننا وبين بعض أنه هذه السلعة بعتها لفلان بألف، على أنه إذا حدث في هذه السلعة شيء أن ترجع لي خلال سنة خلال سنتين يرجع لي هذا الشيء، إذا اكتشف فيها عيبا اكتشف فيها شيء. طيب لما يجي الإنسان يقول لي طب أنا إيش ضمني أن أنت هترضى تدعم، اديني رهن بهذا الشيء، أديك رهن، يبقى بعت لك السلعة وهعطيك رهن كمان، يبقى انت كمان خدت السلعه وخدت ثمنها وما لهاش حد، ما هيش يوم ولا يومين ولا ثلاثه، دي على طول سنه سنتين ممكن يحصل لها هذا الشيء بعد فتره طويله. كذلك الانسان اللي يدخل ومعه العهده اللي يسميه ضمان العهده، هل ممكن حد يضمن الورقه تلاقي مكتوب فيها انه ضمان لمده سنتين، ضمان لمده 3 سنين، هل اخذ الورقه وكمان اقول مين يضمن هذه الشركه ولا مين يضمن هذا، ادخل واحد يفضل ذمته متعلقه بهذه العهده، ممكن ما يحصلش الحاجه دي الا بعد 10 سنوات؟ يقول لك لا، هذا يبقى كثير، يبقى يكفي ان هو صاحب الحاجه يقول لك لك علي الضمان بكذا، صاحب الحاجه نفسك ما يدخلش حد تاني يرهن بها شيئا، لانه ليس له حد ينتهى اليه فيعم الضر. وكل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف. كل ما صح بيعه صح رهنه، يعني عايز يقول المقصود بالرهن الاستيساق للدين باستيفائه من ثمن عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحل مما يجوز بيعه ولا يصح رهن المشاع لذلك. كل ما يصح أن أبيعه، الحاجة اللي تباع طالما صح بيعها يصح أن نحط رهنا عليها. ليه؟ الرهن وثيقة، بيقول لي هذا الشيء ان وقت ما انت ما تدفعش هناخد الثمن من هذا الرهن، بس خد بالك مش هيؤخذ ان انا خلاص خدت الحاجة بتاعتي مش بتاعتك، لا، ده هتجيب حكام يحكموا في الامر، تجيب صاحب الحاجة ونجيبوا حكام يحكموا، انا لي عنده مبلغ مش عايز يدفعه وجي المعاد الان، يقوموا يحكموا ادفع المال، رفض يدفع المال، طيب نشوفه تتباع بكم، تتباع في مزاد اعلى ثمن جابتها، يدفع لي منها الحق بتاعي، الباقي يرجع لصاحبه، كانت دون الثمن يبقى هاخد الثمن بتاعي ويبقى باقي عليه الباقي يدفعه لي. يقول لك كل ما يصح بيعه. الوقت بيجري ما فيش وقت لأسئلتكم، ما فيش وقت لأسئلة. كل ما صح بيعه صح رهنه، يبقى هنا اللي يجوز بيعه يجوز انه يكون رهنة. ليه؟ لانه في النهاية حيتباع الرهن، يبقى لابد يكون ابتداء. ما ينفعش ميتة، اقول لك ميتة حطها رهنا، ما ينفعش. ما ينفعش خمرا لانه لا صح بيعه، ما ينفعش مغصوبا لانه لا يجوز لنبيع شيء مغصوب وله صاحب يأخذه. يقول كل ما يصح الا المصحف، يعني عايز يقول انك ما تنتهنش المصحف وما يكونش وسيلة لهذا الشيء، نخذ المصحف رهنا وبعدين يعني وقت من الأوقات يباع هذا المصحف بناء على القول بأنه لا يجوز بيع المصحف. لكن الراجح أنه يجوز بيع وشراء المصاحف، لأنه الذي يبيع لا يقصد بيع كلام الله، ولكن يقصد أنه يبيع الورق والحبر الموجود فيه والتجليد بتاعه والغلاف. يبقى على ذلك ما جاز بيعه يصح رهنهم، ولكن لا يصل الأمر إلى أنه يجعل المصاحف تمتهن، تحط عند إنسان ويمنع القراءة فيها وتتحط رهنا عنده. طيب لو فعل هذا الشيء الراجح أنه يصح. وما لا صح بيعه كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول لا يصح رهنه. زي ما ذكرنا أشياء أن الرهن عشان يتباع بعد كده، أشياء بنقول لا يجوز بيعها، يحرهنها إزاي؟ يبقى هنا الحر يقول لي طب حبا أبعت لك ابني يقعد عندك فترة لغاية ما تغرس في الدين، هعمل إيه بابنك؟ كذلك أم ولد، بخلاف العبد يجوز أن يرهن العبد، يأخذ العبد يفضل عندي ما كانش كده حبيعه. يبقى هنا لكن أم الولد، أم الولد لو مات سيدها صارت حرة، ما يجوز بيع أم الأولاد. طيب ولا وكذلك الكلب، وإلا أن يكون كلبا معلما ففيه خلاف. وآبق، العبد الآبق لا يجوز بيعه لعدم القدرة على التسليم. ومجهول، الشيء المجهول إن رهنت لك البيت بتاعي اللي في الحتة الفلانية، فين هذا البيت وفين الورق بتاعه وفين، هذا مجهول عندي، يبقى هنا لابد من الشيء المعلوم ليس المجهول. قال ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لأنه لا يمكن بيعه وإيفاء الدين منها، وهو المقصود بالرهن. إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فيصح رهنهما. اللي صححوا بقى طالما هي لا يجوز البيع، بقول لك لأنه مش هتباع دلوقتي، مش هتباع، دي وثيقة بالثمن، هذه مولودة وثيقة بالثمن، يبقى على الوقت حنقوم نقول حنبيع الحاجة اللي موجودة. إذا كان والله لسه في هذا الوقت وقت السداد لسه ما الحاجة ما نضجتش، يبقى حنبيعها بشرط إيه؟ القطع. لا نضجت يبقى حنبيعها الآن لأنها نضجت يجوز بيعها. يبقى النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة وبتقدير تلافها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن. والقن دون رحمه المحرم، يعني ما يجوز أن يقول له حنرهن لك الرجل هذا وابنه معاه، أو ما أقول له ابنه لا الرجل بس، طيب ولما جاء بيع أبيع الرجل ما يتباعش ابنه معاه، يبقى هنا فرقت بين الرحم ومحرمه، ما يجوز. يبقى هنا إذا رهن الرحم مع المحرم، الأم مع ابنها، يبقى هنا إذا كان الأم أما وابنها عبد كذلك، يبقى إذا رهن رهن الاثنين مع بعض، ما يرهنش واحد دون الآخر حتى لا نفرق بين الإنسان ورحمه. والقن دون رحمه، لكن هو هنا بيرى أنه يجوز، يجوز القن، القن دون الرحم، لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق، لكن البيع هيزيل، البيع هيخص إذا تعنت الآخر رفض يعطي الولد، لأنه في وقت البيع هيباع الإسنان. هو بيقول فإن احتاج إلى بيعه بيع رحمه معه، ومين اللي هيجيب له رحم عشان يتباع معه وهو عطيله حاجة واحدة بس من الأول؟ قال لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز فتعين، وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون. إذا دخل الحاكم في ذلك له مدخل فيها، يبقى على ذلك يدوز ذلك أنه حيلزم هذا، أما ما فيش إلزام والآخر عايز ماله فهيبيع واحدة لوحدها لا يدوز. قال معناه في الكافي ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. رهن مال اليتيم يعني إنسان يروح يشتري من إنسان فاسق شيئا ليتيم، طفل يتيم، وبعدين يقول له اديني رهن، طيب خد الحاجات بتاعة اليتيم خليها عندك، ويكون هذا فاسقا. إنه ببساطة بنقوله الرهن عند المرتهن حكمه أنه هو إيه؟ أمانة. طب لما يجي يدعي أنه هو ضاع وتلف هنقدر نعمل له حاجة؟ يبقى هنا أفسدنا مال اليتيم، لذلك قال لا يصح لأنه تعريض به الهلاك وقد يجحده هذا الفاسق أو يفرط فيه فيضيعه. طيب كفاية علينا كده النهارده عشان بديتوا تناموا، ونكمل المرة الجاية غالبا المرة الجاية تبقى فقه فقط عشان نلحق نمشي شوي.